والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة في كتاب متن غاية والتقريب، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وغفر الله لنا وله وللحاضرين. وصلنا في قول الإمام رحمه الله: والصلوات المسنونات خمس، العيدان والكسوفان والاستسقاء، والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة، ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، وثلاث نوافل وأفكدات كصلاة الليل صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.
نعم. بعد أن بين رحمه الله تعالى أبو شجاع الصلوات المفروضة وشرائطها، شرع في بيان الصلوات المسنونة. قال: والصلوات المسنونة خمس. وقوله الصلوات المسنونة خمس، المسنون كثير، ولعل مراد المؤلف رحمه الله هنا ما يشرع لها الجماعة، ما يشرع لها صلاة الجماعة. يبقى الأصل في صلاة النافلة أنها لا تصلى جماعة. العيدان يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وجمهور العلماء على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض فقد أتم الباقين. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنها فرض عين، واستظهر رحمه الله تعالى بعض الأدلة على ذلك، منها أمره عليه الصلاة والسلام كان في حديث أم عطية رضي الله عنها بإخراج الحيض وذوات الحضور إلى صلاة العيد، فيعتزل الحيض المصلى ويشهدن الخير مع المسلمين. مستشار بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال: الصلاة هنا صلاة عيد الأضحى. والأظهر قول الجمهور وأنها سنة، وهذا ما استدل به القائلون بالوجوب أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إذا حضر الإنسان العيد غير الإمام فإنه يجوز له أن يترك صلاة الجمعة، إلا الإمام فإنه يصلي العيد ويصلي الجمعة، وأما المأمومون فإنه من حضر منهم صلاة العيد يجوز له أن يترك صلاة الجمعة، ولكنه يصلي ظهر ولا تصلي. وبهذا أجاب الجمهور، قال: لو أنه ترك الجمعة ولم يصلي ظهرا لكانت صلاة العيد واجبة، وإنما يصلي ظهرا فلم تسقط الفريضة، وإنما سقط الاجتماع فقط لأنه اجتمع في صلاة العيد. نعم.
ولو في الحضر يا شيخنا؟
نعم، ولو في الحضر.
والله
لا، هذا في الحضر، حضر صلاة العيد ووافق العيد أو صادف أنه كان يوم جمعة، إذا حضره الناس يجوز لمن حضره أن لا يصلي الجمعة ولكن يصليها ظهرا، يصح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمجمعون فمن شاء أن يجمع معنا، من شاء الاختيار.
هذا للعرق لأهل الحضر ولأهل البادية
أهل البادية أمثالكم هنا ليسوا أهل البادية، إن فيها بنيان، أما البادية الذين يتبعون الجبال ومع الأغنام في الجبال أو ليس عليهم صلاة جمعة أصلا، لا جمعة ولا عيد، ولذلك متى يخرج هؤلاء صدقة الفطر؟ ينظروا وقت الصلاة ويخرجوا قبل وقت الصلاة. أما يعني اللي يمشي وراء الأغنام والبعير في الجبال ليس عليه صلاة جمعة ولا جماعة ولا صلاة العيد، وإنما هل يؤذن؟ نعم يؤذن. في صحيح البخاري النبي عليه السلام قال: يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية إذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه وصلى. يؤذن، لأن الأذان لا يسمعه صوت إنس ولا جن ولا حجر إلا استغفر الله، يرفع صوته بالأذان ولو كان. وهل يشرع الأذان في السفر؟ أكثر العلماء بأنه مشروع في السفر، حتى لو كنا في سفر نؤذن في الأتوبيس مثلا، نعم نؤذن، من السنة وليس بواجب. أما في الحضر فإن الأذان فرض كفاية على كل على أهل كل قرية أو مدينة أو تجمع من الناس. يعني مثلا الحتة اسمها إيه؟
الحمراء.
الحمراء. الأهل الحمراء كلهم يجب أن يرفع فيهم أذان. إذا كلهم ناموا على الأذان أو تركوا الأذان متعمدين يأتمون جميعا. أما إذا رفع أذان واحد فإنه
يكفي.
والنبي عليه السلام كان إذا أراد أن يغار على قوم إذا سمع فيهم الأذان كف عنه. الحمد لله بلادنا فيها الأذان، فيها المساجد مفتوحة، والحج والعمرة،
دروس
ودروس العلم، طلاب العلم المعتدلين المستقيمين، لله الحمد لله. يبقى العيدان أهل الجمهور أنها سنة مستحبة أو مؤكدة، وبعض ما قال فرض كفاية، وبعضهم كابن تيمية رحمه الله ومن معه قالوا أنها فرض عين. والكسوفان يعني كسوف الشمس والقمر، أو يقال الكسوف للشمس والكسوف للقمر لقول الله تعالى وخسف القمر، والأمر في ذلك واسع. ويقال الكسوف للشمس والقمر، أو الكسوف للشمس والكسوف للقمر، أو العكس. ومعنى الكسوف والكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله، ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله. ولا يقع كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، يعني حينما يكون القمر بدرا. لكن لو جاء واحد مثلا آخر الشهر الآن في أول الشهر الهجري وقال القمر خاتم، وانت قاعد في البيت تطلع وتشوف ولا تطلع؟ لا تطلع، لأن أصلا لا يمكن أن يقع الكسوف أو الخسوف القمر في إلا في ليالي الإبدار، لا يقع هو هلال لأنه أصلا صغير ما يظهر فيه الخسوف. وأما كسوف الشمس فإنه لا يكون إلا في آخر الشهر. يقول لك الشمس كثرت في أول الشهر، لا. قال لي الواحد قال لك القمر خاسف، خسف القمر في خسوف في آخر الشهر أو في أول الشهر في غير الإبدار، لا. وأنت قاعد تقول لا، ما في، أنت واحد في هذا الكلام. والشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. والصواب أن صلاة الكسوف والخسوف سنة، وقيل أنها فرض كفاية قال شيخنا وهو قول قوي، لأن أنها فرض كفاية ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. لذلك أفضل ابن عثيمين وغير العلم من اللجنة الدائمة أن الأفضل لا يعلم وقت الكسوف والخسوف، حتى لو علموه عن طريق الآلات الحديثة، حتى يبقى قوة الكسوف والخسوف في قلوب الناس، أنه قد يهلك الناس في هذا الكسوف أو هذا الكسوف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في عصره ذلك جر درعه على أنه ثوبة، وخرج مسرعا صلى الله عليه وسلم فزعا. وصلاة الكسوف كيفيتها الكسوف والكسوف تصلى ركعتان على ما في الصحيحين، في كل ركعة ركوعان على ما في الصحيحين، وجاء عند مسلم في كل ركعة ست ركوعات إلى ست ركوعات، وتنازع العلماء في ذلك. هل رواية مسلم شاذة أم أن الكسوف تعدد؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ الباز رحمه الله، إلى أن الكسوف لم يحصل في عهد الرسول إلا مرة واحدة، وصادف ذلك يوم أن مات ابنه إبراهيم. قال بعض الناس أن الشمس أنه لموت إبراهيم، وخرج صلى لكي يزيل هذه الشبهة، قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا أحد، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. تمام. يبقى إذن صلاة الكسوف والخسوف ركوعان. فقال ابن تيمية رحمه الله بشذوذ الزيادة عن الركوعين في كل ركعة. وبعض العلماء مثل الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله، وبعض أهله هو قول أبو محمد بن حزم في المحلى، ولم يصف في ذلك، وحار ودار لكي يثبت أنه الكسوف وقع في عهد الرسول أكثر من مرة، وفي ذلك حديث لا تصح. والصواب أن الكسوف لم يحصل أبدا في عهد الرسول إلا مرة واحدة يوم أن مات ابن إبراهيم. لذلك حكم ابن تيمية رحمه الله وجماعة العلم على أن رواية مسلم رواية شاذة، وهذا هو الأظهر، أنه في كل ركعة ركوعين، يقرأ ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ويركع، وهكذا في الركعة الثانية في كل ركعة ركوعان، وذلك لأنه حصل تغير، فهذه الصلاة تغير متغيرة عن سائر الصلوات وتنازع العلماء بما يدرك الركعة، هل بالركوع الأول أم الثاني؟ يعني شخص الآن جاء في الركوع الأول وشخص جاء في الركوع الثاني، أيهما أدرك وأيهما لم يدرك، ولا كلهم أدرك؟ تنازع العلماء في ذلك، وأن المدرك والأظهر أن المدرك هو الذي أدرك الركوع الأول، الركوع الأول. والكسوفان يعني الشمس والقمر والاستسقاء، الاستسقاء الألف والسين والطلب، استسقى يعني طلب السقيا، وهذا يكون عند الجد وعدم نزول المطر، وهي سنة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقوم واستسقى سليمان، خرج ليستسقي عليه السلام وهي نملة رافعة قوائمها، فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. والنبي عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر لما جاء أعرابي من باب المسجد وقال: يا رسول الله، جف الضرع وهلك الزرع، فادعوا الله لنا. وخير الرأي ولم يكن، ولعله أنس الله أعلم، لم يكن في السحاب قزعة، واليوم صائف حر فيش ولا قزعة. قال فرفع يديه صلى الله عليه وسلم استسقى، فنزل المطر واستمر أسبوع. فجاء رجل، قيل هذا رجل، والأظهر كما في رواية النسائي أنه رجل آخر، قال: يا رسول الله، كاد الزرع أن يهلك وكادت البهائم أن تهلك، فادعو الله أن يمسك عنا هذا الأرض. وقال عليه السلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأمسك الله المطر. خلو احنا الآن طول السنة بنجد ولا مرة. وسبحان الله، كان في السعودية يقول لي بعض الناس الكبار في السن هناك، قبل ما يعلن الملك إن في استسقاء يطلعوا يسلكوا الميزاب اللي هي اللي فوق السطوح في البيوت، ويجهزهم الجاكيت الثقيل عشان مصر. الشيخ الرحمن السعدي كان يجهز ملابس البرد والمطر رحمه الله، يقين ويدعو وينزل المطر. وهذا لما يكون في الأمة قلوب صادقة مع الله جل وعلا. وعمر رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول: قم يا أسود ابن يزيد، ادعو الله، فيدعو الله فينزل المطر بكاء كوثاء السيل رضي الله عنه. فالاستسقاء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن السنة أن يخرج لها الرجال والنساء وكل من يصلي من الصبيان وغيره، ويخرج في تبذل وفي تذلل، ويقلب أرديتهم إذا انتهوا من الصلاة تفاؤلا بقلب الحال وتغير الحال، وتفاؤلا بنزول المطر. أتعلمون أن المطر أمر مهم، خصوصا على من يسكن في الصحراء والبرد. يبقى هذه خمس سنن يشرح فيها صلاة الجماعة، ما عدا ذلك من السنن لا يجوز فيها صلاة الجماعة إلا صلاة التراويح كما سيأتي. نعم. يبقى إذا الواحد يقول دلوقتي تعالوا نصلي ركعتين عشان ربنا يهدي الحال، ونجمع الناس في المسجد كما فعل بعضهم في بعض القرى المجاورة لنا هناك، أو يجي في عيد الكريسماس بتاع النصارى يقولوا نكسر الجدار والسيارات والأبواب نصلي جماعة هذا بدعة ضلالة، لأن البدعة إحداث شيء في الدين لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مخصوصة وفي وقت مخصوص، ولا يستشهد لذلك بحديث ابن عباس ولا حذيفة لما صلى كل منهما مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس جاء في بيت ميمونة رضي الله عنها وتناوم في عرض الوسادة لكي يرقب صلاة النبي، وهذا من فطنته رضي الله عنه، وكان فتى فطنة بنت ظهرت عليه علامات النجابة منذ صغره، فتناوم يعني عمل نفس نايم لكي يرقب ماذا سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فقام فتوضأ من شن معلق يعني خربة معلقة في السقف، وصلى صلاة طويلة فقمت بجواره عن يمينه فجعلني عن يساره فجعلني عن يمينه، وكذلك صلى حذيفة. فلم يكن هذا أمرا مرتبا بوقت وكيف، لو أنت بتصلي واحد جي وقف بجوارك خلاص ما تدفعوش خليه يصلي، لكن ما تقولش مثلا أنا حنصلي أنا وزوجتي كل ليلة قيام لي، ولا يستشهد لذلك بقوله عليه السلام كما في الصحيح رحم الله امرأ قال من الليل فأيقظ أهله فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصلي جميعا ولم يقل جماعة، صلي جميعا يعني كل واحد، لكن لو أنت بتصلي جت هي صلت وراك ما فيش ماء بدون ترتيب،
ليش شلت كده يا هو؟
لا لكن بدون ترتيب، بدون ترتيب ما في معنى، لكن مع ترتيب في وقت معين وكيفية معينة هذا بدعة، هذه بدعة لا تجوز منكر، ولا يصح أبدا جمع الناس على صلاة قيام الليل، إنما يفعل ذلك التنظيميين والحزبيين كل يوم خميس تعالوا صلوا قيام الليل مع بعض، لا هذا تمام، لكن لو وقع مصادفة وصلوا جماعة بدون ترتيب لا بأس بهذا، تحديث حديث صدر بس جاء فتوى للتدائي بلاس الشيخ الباز رحمه الله. نعم. قال وثلاث نوافل مؤكدات يعني سنة مؤكدة، صلاة الليل وقيام الليل كان أولا مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وذلك لأن الداعية والمصلح يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى صبر، وهذا متوفر في قيام الليل. حاضر. يبقى قيام الليل كان مفروضا ثم نسخ إلى الاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها، والنبي عليه السلام كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسع حسنهن وطوله ثم 4 فلا تسع حسنهن وطوله ثم يوسر ب3، وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه، وجعل الشيطان أذنيه مرحاضة عزكم الله والعياذ بالله يتبول فيه، وهذا البول حقيقي، أما كيفيته لا ندري الله أعلم، إلا من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه. يبقى من السنة قيام الليل، قيام الليل صلاة الليل، وأفضلوا التهجد، والتهجد يكون بعد نوم سبحانه من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، التهجد يكون بعد نوم، وصلاة الضحى وهي صلاة الأوابين يعني التوابين من يرجعون إلى الله جل وعلا، وتنازع العلماء في أكثرها مع أن أقلها ركعتان، والأظهر أنه لا حد لأكثرها، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال يعني في وسط قبل الظهر، حينما ترمض الفصال فصال الإبل من شدة الحر قبل الظهر بساعة أو الساعة 10 مثلا في زمان الآن، هذا أفضل، ويجوز وتجوز من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الربع، أنا بعد صلاة بعد طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق تقريبا أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ رضي الله عنها، وليس معنى هذا أن هذا أكثرها كما قال بعض العلم، لا ليس بأكثرها، وإنما جاء ذلك مصادفة، فلو صلى 10 أو 12 ركعة بالنهار من الضحى يجوز، وأقلها ركعتان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة وهي المفصل والإنسان في بدنه 360 نفس عدد أيام السنة، يصبح على كل سلام من ابن آدم صدقة، ويكفي عن ذلك ركعتين يركعهن من الظهر. يعني كان صدق 360 صدقة، يعني حتى لو صدق على اثنين أقل حاجة فإن صدق 360 أخذ ببلاش حتى لا يغضب الفقراء. سبق المفردون وفجاء الفقراء يشتكون: يا رسول الله يصومون كما نصوم ويصلون كما نصوم ولا تصدقوا ولا تصدق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ويذكروا الله جل وعلا، فيسبق المفردون والذاكرين الله سبحانه وتعالى. وصلاة التراويح وسمي ذلك أنهم كانوا يروحون بين أقدامهم وعلى العصي من طول الصلاة، وكوقيل كانوا يسرحون بين الركعات بين كل ركعتين من طول الصلاة. طبعا ده لما كانت الصلاة طويلة. أين الصلاة الطويلة؟ وصلاة التراويح تشرع لها صلاة، يشرع لها صلاة الجماعة في رمضان، في رمضان فقط، أما غير رمضان لا، لم يثبت هذا الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه فقط ليلتين أو ثلاثة، وخشى أن تفرض عليهم لما خرج عليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فوجد المسجد اكتظى بأصحابه فدخل ولم يصلي يخرج لهم، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. فلما كان خلافة الصديق رضي الله عنه استمر الأمر على ذلك، فلما وذلك صدرا من خلافة عمر أيضا. ثم قال عمر: لو جمعت الناس على قارئ واحد لم وجدوا يصلون أوزاعا متفرقين. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: نعمة البدعة هذه. والمقصود بالبدعة هنا البدعة اللغوية على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والأظهر أنها ليست بدعة لغوية، لأن البدعة لغة هي ما أحدث على غير مثال سابق. هو ذاك لي مثال وكان شيء مثال، والأظهر أن هذا من باب المشاكلة، كقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فسميت الثانية سيئة، ولكن هي في الحقيقة جائزة ومشروعة. كان واحد ضرب واحد كف، جه الثاني ضربه كف، الكف الثاني ده إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن كف جائز ولا مش جائز؟ جائز، لكن سمي من باب المشاكلة. قال شيخنا: وهذا أسلوب تعرفه العرب. والقول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها بدعة في اللغة، لكن مع التأمل يبين أنها ليست بدعة لغوية، أن البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وهذا كان لها مثال هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. قوله 17 مبني على فتح الجزئي، وإلا محلها من أعراب هنا إيه؟ خبر. والسنن التابعة للفرائض 17، هذا قول الله جل وعلا: عليها 19. فالأعداد من 11 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين عدا 12، إنها تعامل معاملة المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالثاء. 17 ركعة، ركعة الفجر، يبقى من السنة، السنة الرواتب 17 ركعة، ركعة الفجر يعني ركعتين قبل الفجر، ومن السنة في هاتين الركعتين قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. فيبدأ الإنسان يومه بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وهذا معنى الإسلام. الإسلام كما قال الإمام المجدد بن عبد الوهاب رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هل يتسنى هذا بأن تأتي بقسيس وتعالى على كرسي حاضر الناس من الوجهاء والعقلاء، وأن تقرأ قبل صلاة الفجر تبدأ يومك بعد الأذان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أين لا يعبون ما تعبدون تجلس على كرسي كوجيه من وجهاء وعاقل من عقلاء ليعظ الناس في زمن فتنة هم أحوج ما يكون إلى قال الله وإلى حدثنا. نسأل الله السلامة. ويقرأ قل هو الله أحد دليل على التوحيد وعلى صفات الله جل وعلا. وأيضا يختم يومه في سنة المغرب بقراءة الكافرون والإخوة، فيبدأ يومه بالتوحيد ويبدأ ليله بتوحيد الله جل وعلا. هذا يدل على أهمية التوحيد، أنه أول الأمر أول العمر تبدأ به. فمن السنة أن يسمع الإنسان الأذان المشتمل على كلمة التوحيد. وإذا وآخر الأمر إذا مات يلقن ماذا؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. العجيب أن بعض الناس يقول لا لسه أتكلم بشكل قبور. قبور إيه؟ ما فيش شكل قبور. فإذا أنت جاك اللي عايز يمسكك رايس يستغل القبور على الشاشات بالصوت والصورة. فين؟ ما فيش شكل قبور؟ دعونا من شكل قبور ونتكلم في شكل حاكم. من قال عن الحاكمية أن في قسم باسم الشرك الحاكمية هو تابع لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وجاء في بعض النصوص ركعتان قبل الظهر وفي بعضها أربع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في اليوم والليلة 13 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، حديث أم حبيبة. وحديث ابن عمر 10 ركعات، والفارق بينهما قبل الظهر 4 في حديث ام حبيبة، حديث ابن عمر ركعتان وركعتان بعدها، واربع قبل العصر، وورد بعد الظهر 4 ركعات. فمن صلى بعد الظهر 4 ركعات فانه يكتب له حرز من النار، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واربع قبل العصر، وهذه ليست سنة مؤكدة وإنما هي مستحبة، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4. وأما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فهو ضعيف. وركعتان بعد المغرب كما سبق، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. يعني السنة سنة العشاء ركعتان، ويوتر بركعة أقل الوتر أقل الوتر. ومن ذلك أيضا السنة قبل المغرب، السنة قبل المغرب فإنها مستحبة لمن شاء. وكان الصحابة يبتدرون السواري حتى إذا دخل الداخل ظن أنهم يصلون المغرب من كثرة من يصليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. فمن أراد أن يصليها، وإذا كان الإنسان محل قدر أنه كعالم أو طالب علم فالأولى أن يصليها أحيانا ويتركها حتى يقتدي به الناس. أما إذا كان ليس كذلك فإنه يواظب عليها لأنها نفس سنة مستحبة. وهل تقضى الرواتب؟ نعم تقضى الرواتب. تنازل علماء ذكر الشوكاني في النيل أظن الكلام من هذا، والأظهر أنها تقضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجل صلى بعد الفجر ركعتين، قال الصبح 4، قال يا رسول الله، ذكر له أنها سنة الفجر فسكت، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما فاتته سنة الظهر صلى بعد العصر ركعتين كما عند مسلم، يقضي سنة الظهر. فيجوز قضاء الرواتب إذا فات الإنسان. وإذا فات الإنسان ورده من الليل وورد الليل وتر، يوتر في آخره بركعة كما قال عليه السلام فإذا خشي أحدكم الفلاح يعني أذان الفجر فليوتر بواحدة. وقال صلاة الليل مثنى مثنى، وروى البخاري على ذلك صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. فإذا كان يصلي كل ليلة 3 ركعات فإنه إذا فاته ورده من الليل يشفع ويصير يصلي كام؟ 4. 3 يشفع يخليه 4. ولو كان يصلي 5 كل ليلة إذا وفاته ورده من الليل يصليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا فاته ورده من الليل قضاه تنتهي 10 ركعات لأنه كان يوزن بكم؟
11
11 نعم تفضل.
كيف لو أراد أن يصلي قبل الظهر عن بعد؟ هل تحية في المسجد من الأربع أو من غيره؟
إذا كان يعتقد أن تحية المسجد سنة وليست بواجب وهذا قول جماهير أهل العلم على الظاهرية القائلين بوجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا كان يرى أنها واجبة لأنه يصلي تحية المسجد لأنها لا تسقط بالسنة، الواجب لا يسقط بالسنة. والأظهر قول الجمهور وأنها سنة، وأن المقصود شغل البقعة بالصلاة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين نكرة تفيد العموم، لذلك لو صلى سنة الظهر فإنها تسقط. ولذا إذا دخل والفريضة مقامة تسقط تحية المسجد ولا يقضيها بعد الصلاة؟ تسقط. فهذا من أدلة من قال أنها سنة وليست بواجبة. نعم.
فصل. يقول رحمه الله: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء.
خمسة. عنده خمسة خطأ، خمسة أشياء. نعرفها، من يعرف؟ علم الأدب يا ما في؟ ها؟ خميس، علم الأدب. علمي؟ أنت أدبي هنا ولا أظهر؟ لغة عربية؟
كل أنكر. كل أنكر.
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء، خمسة خبر، خبر لشرائط. يعني كان يقول الشرائط خمسة. نعم.
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، يعني عدم صحة العمل. لا يلزم من وجوده وجود، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة. فإذا دخل الوقت ولم يصل الإنسان هل يعتبر أنه صلى؟ لا. ويلزم من عدمه العدم، لو صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير مقبولة. بخلاف الركن فإنه يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. إذا ذاك الإنسان ركن عامدا أم ناسيا تبطل الركعة. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، يبقى يشترط لصحة الصلاة طهارة أعضاء ومن الحدث والنجس، يعني لا يكون محدثا ولا يكون على أعضائه نجاس. وكذلك الثوب، لذلك لو صلى الإمام فبعدما انقضى صلاته وجد على ثوبه نجاسة، هل يقضي هو أم يقضي هو المصلون؟ يقضي هو وحده، أما المصلون فصلاتهم صحيح. وإذا وجد على ثوبه نجاسة لا يمكن نزعها وهو الصلاة، فإنه يتأخر ويكمل المصلون صلاته ولا يستأنفون من جديد.
يستخلف يعني؟
يستخلف غيره. أما إذا كانت النجاسة يمكن إزالتها وهو في الصلاة فإنه يزيلها، كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه. هو وحي، الصحابة مش عارفين حاجة خالص، بس شافوه خلع، خلع من غير نقاش، مفيش فلسفة لرد النص. فلما انقضى انفتل من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعت. قال إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا أو قال قدرا، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد بهما قدرا أو قال خبثا فليدلكهما في الأرض فالتراب لهما طهور وليصلي فيهما. طبعا هذا إذا لم يكن هناك فرش وبسط، أو كان الإنسان يلبس نعلا جديدا ولم يكن هناك فتنة في صلاته لا يتنحي هذه السنة. أعرف رجلا كان كلما اشترى نعلا جديدا صلى بالناس في فرش أعظم من هذا السعودية، بس يجي ركب السيارة لحد الباب، ينزل من السيارة أول شيء يبقى لبس هذا النعال في المحراب، لكن هذا يشترط فيه أن لا يحدث فتنة. لأن مثلا قال خالف اليهود خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم، فمن السنة. يبقى إذن يلزم أو يشترط صحة الصلاة طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. قال رحمه الله تعالى وستر العورة بلباس طاهر، وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر. يبقى إذن لابد من ستر العورة بلباس طاهر، والبقعة تكون طاهرة، البقعة اللي حيصلي عليها، ولا يلزم كل الأرض. يعني لو أن في طرف السجادة نجاسة، هل صلاته إذا صلى هنا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لكن الموضوع الذي يصلي فيه يشار أن يكون طاهرا، يشار أن يكون طاهرا. ويستر العورة على ما بين السرة إلى الركبة، لا بد أن يستر. وما ينبه عليه، ما نبه عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله، أن بعض الناس يعتقد أن العورة من السرة إلى الركبة، وذلك السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، إنما بينهما هو العورة. ويلبس ثيابا خفيفا وصل في فصل الصيف، ويلبس سروالا قصيرا ويبدو شيئا من فخذه، وهذا صلاته باطلة لا تصح، لأنه في حكم مكشوف العورة. وهذا يبين في معرفة لون البشرة، إذا عرف هذا أسود ولا أبيض من بشرته هذا هو الحد الذي يذكره العلماء، معرفة لون البشرة. وإذا ينتبه لهذا، لبس إنسان ثوب خفيف يلبس سروال طويل حتى لا يكون في حكم مكشوف العورة. وبعض الناس يلبس بنطالا ضيقا وقميصا قصيرا، فإذا تجد انحسر عن فبان ظهره، وهذا لا تصح صلاته. الألباني رحمه الله الشيخ ناصر رسالة تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم، رسالة مهمة. وإن كان رحمه الله ذهب إلى أنه إذا لبس الإنسان بنطالا ضيقا تجسد الإليتين فصلاته باطلة وله حكم كاشف العورة، والأظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة، وهي فتوى اللجنة الدائمة أن الصلاة صحيحة، ولكن هذا خطأ لأنه يؤدي إلى الفتنة، قد يفتك الإنسان بتجسيده اليتين. وهذه البنطلونات الضيقة ما ينبغي المسلم أن يلبسها، وكان المسلم أحب الثياب إليه القميص، ولكن هل يجوز البنطال؟ يجوز، لأنه لم يعد من لباس الكفار، لأنه انتشر في بلادنا، بلدنا مش بلد كنت بلد الأخ لبس بنطلونات، لكن في بلادنا تلاقي واحد لابس ثوب والباب لابس واحد بس لابس ثوب وكل لابس بنطلونات،
ممكن كرافطة كمان،
وكذلك الكرافطة واللباس. آخر فتوى للجنة الدائمة أنها جائزة، انتبهوا لهذا، لما يخرج يشدد في هذا، لأنها لم تعد من لباس الكفار، لكن كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص اللي هو الثوب، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من ستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر، طهارة البقعة وطهارة الملابس وستر العورة. والعلم بدخول الوقت، يبقى إذا دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، ولا يرد على ذلك ما جاء في الصحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في يوم مزدلفة فصلاها في غير وقتها، أو عفوا قبل وقتها، يعني صلاة الفجر. فليس المقصود قبل وقتها يعني قبل دخول الوقت كما ذكر المحققون من العلم، وإنما المقصود قبل وقتها المعتاد، يعني بكر جدا في يوم مزدلفة حتى يتفرغ للدعاء إلى أن تطلع الشمس، أنه كان هذا هديه في يوم مزدلفة صلى الله عليه وسلم يبكر بالصلاة حتى يتفرغ للدعاء عند المشعر الحرام. قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، يعني تتمتع بهذه الآيات وأن تسمعها وأن تصلي في المشعر الحرام. كان الإمام هناك وفقه الله يقرأ هذه الآيات في صلاة العشاء وأنت في مزدلفة المشعر الحرام، فكأن القرآن نزل الآن على قلبك وتسمعه بصوته الجميل ويقرأ هذه الآية وأنت واقف في المشعر الحرام، تستحضر هذه المعاني حينما نزلت هذه الآية على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المكان الذي يتكلم الذي يخبرك الله عز وجل. يبقى يشترط الدخول الوقتي لصحة دخول الوقت. وأما في السفر فإن وقت الصلاة هو وقت ما تجمع فيه الصلاة، يعني وقت صلاة العصر في السفر يجوز أن تصليها مع الظهر، وهل هذا قضاء ولا أداء؟ هذا أداء في وقتها وليس قضاء. فوقت الصلاة في السفر يختلف، يجوز أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب عشاء، أما العصر مع المغرب لا يجوز، لقول أبي بكر رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها: إن لله صلاة بالنهار لا يقبلها بالليل وصلاة بالليل لا يقبلها بالنهار. لك بعض الإخوة يسافر الصعيد أو يسافر مسافات طويلة يركب في القطار، والقطار ماشي ما بيوقفش، ومثلا العصر حيجي عليه هو في القطار وحيوصل بعد العشاء، متى يصلي؟ متى يصلي؟ يصلي في القطار إذا كان يركب دابة يتحكم فيها، يعني سيارة أو بعير أو ما شابه ذلك، يقف ويصلي على الأرض إذا جلس فيها. أما إذا كانت دابة لا يتحكم فيها زي القطار أو سيارة أجرة مش بإيده يوقف الناس معاه، يصلي كما هو ولو لم يجد ماء يصلي، ولا يجمع أبدا بين المغرب والعصر، لأن هاتان الصلاتان لا تجمعان. قال رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة، هذا في الفريضة، ولا يشترط ذلك في النافلة في السفر وفي صلاة الخوف فقط، هذا الذي يستثنى، النافلة في السفر وصلاة الخوف ولو كانت في الحضر على الصفر. عدو دهم لا قدر الله بعض بلاد المسلمين وصلوا صلاة الخوف في بلادهم لا يلزم أن يتجهوا جهة القبلة، جهة القبلة
كان عدو.
فإذا انحرف الإنسان عن القبلة بدون في الفريضة انحرف، يعني بصدره وليس برأسه، ولذلك إذا وقف الإنسان القبلة هكذا وقف هكذا والتفت هكذا، هل صلاته باطلة؟ لا، لأن هذا التفات وليس انحراف. إذا لما يقول العلماء من السنة أن يلتفت المؤذن عند حي على الصلاة يمينا وعند حي على الفلاح شمالا، لا ينحرف بصدره وإنما يلتفت بعنقه، وهذا الذي كان يفعله بلال رضي الله عنه. هذه سنة عند الأذان، لا تنحرف بصدرك ولكن تنحرف برأسك، على القول بأن هذا الأمر لا يزال سنة في زماننا. العلماء متنازعون هل هذا مشروع الآن أم لا، لأنك لو لأن الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة، تمام، والإقامة الإعلام بدخول وقت إقامة الصلاة، تمام، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة وده وقت الصلاة الإقامة. فإذا انحرفت عن الميكروفون يضعف الصوت يمين أو شمال. بعض العلماء قال هذه السنة في معوج الميكروفون لا تؤدي، وبعضهم قال أن لأن بناء على القول بأن الالتفات من أجل
تبليغ الصوت،
قوة الصوت، يعني يؤذن هكذا يعلم هؤلاء وهكذا، وإذا كانوا على منارة قال يدور عليها يدور حولها ويؤذن هو أعلم لكن أعلم منارهم إذن حتى يسمع كل أهل البلد. لقول عليه السلام الإمام ضال والمؤذن مؤتمن، قيل مؤتمن على الوقت وقيل مؤتمن على أعراض الناس لأنه يرفع على شيء. والأظهر أن هذا سنة لأن هذه العلة لم ترد في النص وإنما هي اجتهادية، ويمكن أن يحرك الميكروفون معه. يبقى الحاصل في القبلة إذا انحرف بصدره تبطل صلاته، أما إذا انحرف برأسه فهذا اختلاس من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. نعم التفات كالتفات الثعلب، التفات ولم يقل انحراف، الانحراف يبطل، أما الالتفات فإنه يكره كراهة شديدة.
في حالة الخوف،
في صلاة الخوف إذا كان يعني المعركة شغالة يصلي إلى غير جهة القبلة، إذا لم يتمكن من جهة القبلة صلى إلى القبلة وصلى راجلا وراكبا إيماء، لا يلزم أن يسجد، ممكن يسجد يضرب يقتل في حاله، فيصلي إيماء ويصلي إلى غير جهة القبلة ويصلي راجلا على قدميه أو راكبا، هذه حالة خاصة.
بالنسبة لساعة التكبير في الإحرام يا شيخ، يلزم أن
لا يلزم لا في تكبيرة الإحرام ولا غيره، لأنه يلزمه أن يكون جهة القبلة في كل الصلاة وليس في تكبيرة الإحرام فقط. قال رحمه الله تعالى: ويجوز ترك الاستقبال في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر في تفسيرها: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذا رواه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجاء ذلك عن النبي عليه السلام في صحيح البخاري. يبقى في الخوف شدة الخوف يستقبل أو لا يستقبل الصلاة صحيحة.
والخوف شنو مقيدة بالقتال مع الكفار فقط ولا أي خوف؟
نعم القتال مع الكفار، الخوف التالي ممكن ينتظر شوية ويصل، لكن هذا المعارك شغالة ليل نهار لا يستقبل القبلة يجوز. وفي السفر على الراحلة فيجوز الإنسان أن يصلي السنة في السفر على الراحلة، السفر فقط. بعض الناس يصلي في الحضر على الراحلة، هذه صلاة باطلة لا تصح، في الحضر لابد أن يصلي على الأرض، أما في السفر في النافلة فقط يجوز أن يصلي على دابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الفريضة نزل وصلى على الأرض، وكان يوتر على دابته حيث اتجهت به، يصلي على الدابة، لأن السفر فيه مشقة. في الصحيح أن قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. إذن يجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى غير جهة القبلة، أما في الحضر فلا تشرع النافلة على الدابة. على الدابة نقف هنا إن شاء الله.
نعم الله خير شهر يذكر الخوف، صلاة الخوف.
نعم
هل يقول بأي خوف؟
يعني الخوف القتال،
الخوف القتال مع الكفار شرطا ولا مع الخوارج، مع أي
مع أي فئة،
مع الباغية،
مع أي مع أي فئة، يكون في حرب.
يجوز أن يقولها في الصلاة، هل يمكنك لقتل حية العقرب حتى ولو لم يستطيع حتى ولو حلقا عند بعض الناس؟ يقول: ما حكم تغلل الصور أثناء الخطوبة؟ وما المقصود بشد الناس عذابا يوم القيامة؟ المصور لا يجوز تبرير